بسم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: ما مدى صحة قاعدة الأصل في المسلم السلامة، وكيف نوفق بينها وبين ما كتبه أهل الحديث رحمهم الله في الجرح والتعديل، وجزاكم الله خيرا.
هذه أسئلة يا إخواني متينة، بارك الله فيكم، أسئلة مهمة، وأسئلة في الحقيقة هي الواقع الذي نعيشه، والإنسان يحتاج في ذلك إلى بصيرة في هذه الأبواب. فعلماء السنة نلتمس عندهم الخير. هذه قاعدة يدندنون عليها، يقولون الأصل في المسلم السلامة، فكيف نوفق بينه وبين ما كتبه أهل الحديث في الجرح والتعديل. قاعدة الأصل في المسلم السلامة. طيب، إذا كان الأصل في المسلم السلامة، فكيف تكلم أهل الجرح والتعديل في المعينين؟ نقول هذه القاعدة بهذا الإطلاق أظن أن السائل في عرضها ما استوعب أصل الاستشكال، إنما اللي بيستشكل به ليس الأصل في المسلم السلامة. يقولون الأصل فيه السنة، فعلام لم تشهد للمجاهيل بالسنة، لأن الأصل فيه السنة، الأصل إن هذا سني، فعلام تقول هذا مجهول لا تلقى عنه العلم. طيب، الأصل فيه السنة، والأصل فيه السلامة من البدعة، فكيف تحذرون منه مع أنه لم يرد عنه بدعة؟ نوع التحذير يعني إيه؟ يعني يقال لا تتلقوا عن المجاهيل، طالما ما يعرف بسنة فلا نتلقى عنه، وليس باللازم أن يعرف ببدعة. احنا عندنا الناس أقسام ثلاثة: القسم الأول معروف بالسنة، هذا تدل عليه، اسمع لابن باز، اسمع للعثمين، اسمع للفوزان، اسمع لكذا، من عرف بالسنة ونصر السنة يدل عليه إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا واحد. اثنان: من عرف بالبدعة، فهذا يحذر منه ويبدع ويحذر منه. ثلاثة: هذا هو المشكل والذي من أجله هذا السؤال، ألا وهو من لا يعرف بالسنة ولا البدعة، يعني رجل غير معروف. فإذا قال لك قائل مثلا: احنا عندنا رجل يدرس الفقه، طيب هذا الرجل ليس معروفا بالسنة ولم يرد عنه بدعة، مثل هذا ينصح به ويحال عليه أم لا؟ هو ده محل الاستشكال. ما قاعدة أهل السنة؟ قاعدة أهل السنة الإحالة على المعروف بالسنة، أما من كان مجهولا فلا يحال عليه. قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قالوا: كانوا لا يسألون عن إسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. يبقى لابد من أن نسمي، نعرف أن هذا من أهل السنة أو ليس من أهل السنة. أما المجهول فلا يطلب عليه العلم. طب ماذا نصنع؟ نسأل عن حالي، نختبر أولا ونسأل عن حالي أولا. إنما تجلس حتى يتبين لك بدعة؟ لا، لا تجلس حتى يتبين لك سنة، مش اجلس حتى يتبين لك بدعة، لا، لا تجلس حتى يتبين لك سنة. فلا يظلم ولا يقال إنه مبتدع وإنه ضال وإنه كذا، لا، لابد نختبر، لابد نعرف، والاختبار حتى تعرف المعتقد وحتى تعرف المنهج، ده أصل سلفي. قال قدامة بن زائدة أو زائدة بن قدامة: لما جاء أحد يطلب من الحديث فقال له: هل أنت على السنة؟ هل أنت على السنة حتى أحدثك؟ لأنني سأكون في إسنادك، أنا شيخك الآن لو حدثتك، فهل أنت على السنة؟ فقال له رجل له: يا إمام، متى كان الناس يسألون عن هذا؟ أنت حدث، وهذا الرجل ما يعرف ببدعة، حدث، حدثه، إن كان من أهل البدعة فأنت لا تعلم، وإن كان من أهل السنة فالحمد لله. فقالوا له: متى كان الناس يسألون عن هذا؟ فقال: ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ معنى ذلك إذا انتشرت البدع وكثرت فلا بد التبين، التبين حتى نعلم اللي بتجلس أمام هذا من أهل السنة ولا لا. يبقى هنا في فرق بين 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 أن نقول لك اجلس حتى يتبين لك بدعة، وبين أن نقول لا تجلس حتى يتبين لك سنة. عرفتم؟ أعيدوها كده، واحد يعيدها. ها، في فرق بين إيه كريم؟ طيب لو قال قائل اجلس حتى يظهر لك بدعة اتركه، لأن الأصل في ذلك السلام. إن هذا العلم دين فانظر عما تاخذونه. يبقى إذن قاعدة الإراض هنا الأصل في المسلم السلامة، يعني يريد القائل أنه اجلس عند حتى يتبين لك بدعة. نحن نقول هذا عكس القضية. أي المطلوب يا حاج سيد؟ لا تجلس حتى يتبين لك السنة، لأن هذا مقتضى إن هذا العلم دين فانظر عما تاخذونه. الله يقول فاسألوا أهل الذكر، مش اسألوا أي أحد حتى تبين جهله، لا، تبين أنه من أهل الذكر الأول وأنه من أهل العلم الأول ثم اسأل. ولهذا لا يجوز أن أسأل أحدا إلا إذا عرف بالعلم، لا يجوز أن أتلقى العلم على يد أحد إلا إذا عرف بماذا. وقد يبدو ما في فارق، لكن الفارق كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. مثل ما تقول اشرب هذا، الأصل فيه الإباحة حتى يرد دليل التحريم، ولا الأصل فيه التحريم حتى يصل دليل الإباحة؟ الإباحة حتى يصل التحريم. يبقى أنا هشرب حتى تأتيني بدليل أن هذا محار، ولا أمتنع حتى يأتي دليل أن هذا جائز؟ إذن انتبهوا بارك الله فيكم. ومثل قاعدة إيه؟ شرع من قبلنا. هل الأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا ورد الدليل برده، ولا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى الدليل بقبوله؟ تابوا يا أخواني، في أمور فوارق، تقدم تأخر، تقدم الكلمة تأخر كده. شرع من قبلنا شرع الأنبياء، نعم، شرع لنا إلا إذا ورد شرعنا برده، ولا ليس شرعا لنا إلا إذا ورد شرعنا بقبوله؟ يبقى نعم، يبقى فرق بين هذه المسألة وبين هذه المسألة. لو أنا قلت هو شرع لنا ما لم يرد الدليل عندنا بخلافه، يبقى أنا بعمل به إلا إذا ورد بخلافه. طب لو قلت ليس شرعا لنا إلا إذا ورد الدليل، يبقى لا أعمل به حتى يأتي دليل عملي به. فإذا هذا الرجل، وطبعا الصحيح أنه شرع لنا إلا إذا أتى الدليل بالرد، لأن الله قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يبقى هذا، والنبي قال أن الأنبياء أخوة لعلات في الحديث الصحيح. يبقى إذن القاعدة، هل أجلس حتى يتبين لي البدعة، ولا لا أجلس حتى يتبين لي السنة؟
لا أجلس حتى يتبين لي السنة.
تمام. طيب عدم جلوسي له تبديع له؟ لا لا، ده اسمه عندنا مجهول. ولهذا الرواة، الجهل بالراوي قدح، لكن لا أستطيع أن أقول طالما إن هو مجهول إن هذا مبتدع وإن هذا غير ضابط، لا، هذا لا يعرف بكلام فيه. ومثل هذا لا يكون حديثه صحيحا، لأن شرط الحديث الصحيح أن يكون من رواية العدل الضابط عن مثله. يبقى اللي يلزم هنا قبول رواية العدل الضابط فأتأكد أن يكون الراوي عدلا ضبطا، ولا اللازم ألا يعرف بعدم الضبط وعدم العدالة؟ لابد أن يعرف. من هنا المجاهيل لا يروى عنهم حتى يتبين العدل والضلال، والمجاهيل لا تلقى عنهم العلم حتى يتبين السنة. فشرط الرواية تبين العدل والضبط، وشرط التعلم تبين السنة. من هنا أنت لو تسألني أنا عندي الشيخ مثلا فلان أو كذا أو كذا بيدرس، أقول لك والله أنا ما أعرفه، لكن أنت تعرف. لا يا شيخ، ده أنا هذا الرجل كيت وكيت وكيت وانشر السنة ورجع على خير ويشرح كتب السلف وكلامه في كذا، يعني نقول هذا معروف، احضر له حتى لو ما أعرفه أنا، احضر له. ليه؟ لأنه يلزم أن يكون معروفا بالسنة، ولا يلزم أن يكون معروفا لبعض أهل السنة، مو بلازم، لكن أن يكون معروفا بالسنة. لكن أنا والله ما أدري يا شيخ، أنا في شيخ في الحرم في شيخ في مصر في شيخ في تونس في شيخ في كذا، هذا الشيخ أسمع له ولا ما أسمع؟ نقول له هل أنت تعرفه من أهل السنة أم لا؟ لا ما أعرف. إذن أسكت حتى تتبين، إذا كان من أهل السنة اجلس له وإلا فلا. نعم.
فأجاب رحمه الله: أقول من قال الأصل في المسلم السلامة لا تنافي بين هذا وبين قول الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إذن الأصل في المسلم أن يكون ممتثلا لأوامر ربه مجتنبا لنواهيه وقافا عند حدوده، ولكن الشياطين تجدال الناس عن دينهم وتبعدهم عن حقيقته وإن تسموا بأنهم مسلمون، لأن الله تعالى يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فوإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، رواه مسلم. وهذا يدل على أن الكثير من المسلمين وإن كان الأصل فيهم أن يكونوا مسلمين على الحقيقة كما قال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق عليه. فالمسلم الحقيقي هو من سلم المسلمون من يده ولسانه، بمعنى أنه كان ممتثلا لأوامر الله مجتنبا لنواهيه وقافا عند حدوده عاملا بطاعة ربي بقدر المستطاع. ولكن كثيرا من الناس تغويهم الشياطين وتبعدهم عن طاعة ربهم بما تزين لهم من الشهوات والشبهات، وتملي عليهم التسويف في الطاعة والتجرع على المحرمات، فمن هنا تجد التناقض، وبالأخص في هذه الأزمنة التي بعد الناس فيها عن طاعة ربهم واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتخطفتهم الشياطين من قريب ومن بعيد تزين لهم المعاصي وتجرئهم عليها، فلذلك تجد الكثير منهم بعيدا عن حقيقة الإسلام، وإن كان اسم الإسلام لم يزل عنه بل هو باق عليه لم يزل عنه بل هو باق عليه، فهو يعتبر مسلما فاسقا. وفي هذا الزمن بالذات كثر دعاة الباطل الذين يتظاهرون بالصلاح ويخفون في أنفسهم الشطحات والمكر والتلبيس، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة هذه الأزمنة بما أوحاه الله إليه، وذلك حين قال له حذيفة: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتذل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أسل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه.
هذا حديث عظيم يا أخواني، من الحديث العظيمة أحاديث المنهج. هناك حديث يقال أحاديث المنهج، أي أحاديث التوجه. هذا الحديث حديث الافتراق، وسترقم على ثلاث مسلمين فرقة، حديث العرباض: وإنه من يعيش منكم بعد فصار خلافا كثيرا، حديث عائشة: من أحدثها في أمن هذا ما ليس منه في نورد. هذه الأحاديث تسمى بحديث المنهج، يعني التوجه التي يتوجه العبد من خلالها إلى المنهج الصحيح. فإن حذيفة رضي الله عنه وضع هنا قاعدة عظيمة جدا، قاعدة عظيمة لا يؤمن بها أكثر الدعاة اليوم. ما هي هذه القاعدة؟ السؤال عن الشر. السؤال عن الشر ليجتنب منهج سلفي، السؤال عن الشر ليلتزم منهج خلفي. ما ينبغي الإنسان يسأل عن الشر ويسأل عن كذا حتى يلتزمه وحتى يعمل به، لكن أن تسأل عن الشر مخافة أن يدركك؟ يا شيخ، الصوفية دول ما الذي عندهم حتى نجتنبه؟ الأشاعرة دول، الإخوان المسلمون هؤلاء، تسأل عن هذا حتى تجتنبه وحتى تحذر منه بعلم. يبقى هذا سؤال عن الشر. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهذا تأصيل لمنهج عظيم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم ينهى حذيفة عن ذلك، ويقول الشر لم يقع يا حذيفة، إذا وقع الشر تعالى اسألني عن ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجابه. وفيه حرص المسلم على الخير، لأن حذيفة رضي الله عنه لم أقلقه الشر مع أنه منغمس في الخير، ولهذا قال كنا في جلد وشر فأجاءنا الله بهذا الخير. اللي هو الخير المحض. كنا في جاهلية وشر محض، فجاءنا الله بهذا الخير المحض، فهل بعد هذا الخير المحض شر؟ يا الله، يعني منشغل بشر قد يأتي، واليوم كثير من الدعاة والمشايخ لا يحذرون من شر بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحته، ويقول لا تتكلموا هذه المسائل، لا تتكلموا هذه المسائل يا أخواني، تربوا يا أخواني، اتعلموا يا أخواني، لا تتكلموا هذه المسائل. وتنشغل الطالب اليوم يكون لسه مبتدئ وينشغل فلان مبتدع فلان سني، يا إخواني تعلموا الأول وإلى آخره. هذا منهج باطل، لأن من أخص العلم أن تعلمني أنا، أنت تقول تعلم، طيب على يدي من أتعلم جرح وتعديل؟ أروح للشيخ مين؟ أنا شيخ نازل مصر، أتعلم على يدي من؟ هتقولي لا تنشغل، انشغل بعلم. طيب حاضر حاضر، سنشغل بالعلم. أنا نازل مصر الآن يا شيخ يا سعودي، أنا نازل مصر الآن يا شيخ يا يمني، أنا نازل مصر الآن، على يدي من أطلب العلم؟ طيب يا شيخ نعم أنا في الحرم المدني الآن، أحضر لمن؟ أنا عندي 30 شيخ أو 40 شيخ جرح وتعديل، فهؤلاء يقولون كلاما لا يطابق الواقع. أطلب العلم الأول. طب أطلب العلم عادي من؟ هذا واحد. طب من أي الكتب؟ الكتاب ده شيخ أقرأه؟ نعم لا، يبقى جرح وتعديل. الشيخ هذا أحضر له؟ نعم لا، يبقى جرح وتعديل. يبقى أنا محتاج إلى هذا. من احتاج أن يذبح دجاجة احتاج إلى العلم الذي به يذبحها، من احتاج أن يأكل كذا أو يشرب كذا أو يفعل كذا أو يحتاج إلى العلم في ذلك، فما العلم؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل الشيخ صادق فعلا فأنه تعلم أولا ثم تكلم؟ لو كان صادقا لتكلم هو، لأن المفترض أنه تعلم. طب أنا تنصحني أن أتعلم أولا، جيد هذا. طب وأنت؟ أنت شيخ تعلمت صح؟ يبقى المفترض أنك تتكلم. لماذا لتتكلم وقد تعلمت؟ يبقى هذا يا ترى أهو تخدير طويل المفعول، أو هو فعلا تحذير من أمر حضر منه الشارع ونصيحة في محلها؟ أنت إن قلت أنا ناصح لك لا تنشغل بهذه الأمور قبل أن تتعلم، ها؟ لو أنك ناصح لي لسمعت منك وقد تعلمت، لسمعت منك جرحا وتعديلا، سمعت منك قولا في هذا وذاك، في هذه الجماعة وفي ذاك، في هذا الفعل وفي ذاك، لكنك لم تتكلم، الباب مسدود. إذن المسألة ليست تعلم. كان ينبغي لو كنت واضح في منهجك أن تقول ما في شيء اسمه جرح وتعديل، وحينئذ سيظهر باطلك. لكن الأول في صورة مغلبة، اتعلم يا ولدي الأول، لا تنشغل بهذه الأشياء، تعرف وضوء، تعرف شروط الوضوء، ها؟ تعرف نواقض الوضوء، تعرف أركان الصلاة، تعرف مفسدات الصوم، روح يا ولد تعلم وتعال. طب وما الإشكال؟ عرفني مفسدات الصوم، وعرفني مفسدات تلقي العلم، وعرفني مفسدات العقيدة، عرفني. لماذا تركز على مفسدات الصلاة ولا تركز على مفسدات التلقي في الطلب؟ لماذا؟ كل واحد علمني ما أحتاج إليه، علمني ما أحتاج. أنا الآن أحتاج على يدي من أتلقى العلم، الآن أنا أحتاج إلى الكتاب الذي أقرأ فيه، الآن أنا أحتاج إلى القضية. شيخ نعم أنا نازل مصر يا شيخ، عارف يعني مصر يا شيخ؟ أنا 25 يناير نازل مصر أو 27 يناير، أروح فين يا شيخ؟ أنا الآن أروح فين؟ أمشي مع مين؟ أنزل مع مشايخ الميدان وأنزل ميدان، ولا ننزلش ميدان نصفي مشايخ أخرى بيقول ما تنزلش الميدان، ماذا أصنع؟ أنزل على التحرير ولا أروح بيتي على طول؟ أنا أريد أن أنفع دين يا شيخ. لا تتكلم، كيف ما تتكلم؟ كيف لا تتكلم حتى تتعلم؟ لكن نقول فعلا لا تتكلم حتى تتعلم، ولكن 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 لا تتكلم حتى تتعلم، وتعلم الآن كيت وكيت وكيت وكيت. علمت هذا؟ نعم، إذا تكلم. إنما أن ترجئني حتى أنهي الفقه كله والتفسير كله والحديث كله وكذا كله حتى أتكلم فلان متدعو فلان سني، وحينئذ ستقول لي بعد كل هذا العمر إذا جئت وتكلم أنت صاحب فتنة، تتكلم في دعاء مخلصين صادقين تكلم في دعاء له مجهود 40 سنة، ما في حيلة يا أخواني، زي جماعة تبلغوا الدعوة نخرج وبعدين نبقى نتعلم. إلى يومك هذا بقى لهم أكثر من 100 سنة لم تتعلم جماعة التبليغ، ما عندهم علم، لكنهم لا يقولون هذا، يقولون بعدين نتعلم، سنتعلم، نأتي بالناس الأول وبعدين نعلمهم بعد ذلك، سنتعلم. لكن إلى الآن لم يأتي زمن التعلم، وهؤلاء الدعاء المبيعة إلى الآن لم يأتي زمن الكلام وزمن وضع النقاط على الحروف. وإلا فمنهج تعلم قبل أن تتكلم، هذا الواجب، تعلم قبل أن تعتقد، تعلم قبل أن تتكلم بصوت عالي، تعلم. لكن أنا لو تعلم الشيخ هذا لا تذهب إليه، ليه؟ لأن هذا الشيخ إخواني، هذا الشيخ تبليغي، هذا الشيخ حزبي، لا تذهب إليه. يبقى إذن أنت علمتني الآن ما أحتاج إليه. واضح إخواني؟ نعم. فمن العلم أن تبين لي من أوالي ومن أعادي، على يدي من أتلقى العلم. لازم الشيخ ده شيخ أنا بسمعه في الجهاز، أو إيه رأيك يا شيخ في هذا؟ الشيخ ده بحبه جدا يا شيخ، هذا بحبه جدا، وشيخ كذا وكذا وكذا، أعمل إيه؟ لا 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 أترك هذا، أو نعم أحسنت، اسمعوا هذا من طلبة العلم أو من المشايخ المعروفين بالسنة. يبقى لابد أن نكون هذا، لازم أتكلم، لازم أتكلم من الصغر. البخاري بوب في كتابه، في كتاب العلم، قال متى يصح سماع الصغير؟ يسمع العلم من إمتى؟ يسمع منين؟ يتعلم امتى؟ تعلم حديث النبي متى؟ متى يصح سماع الصغير؟ وذكر حديث محمود بن الربيع عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجثا ما جاء في وجهي وانا ابن 5 من دلو معلق، كأنه يميل الى 5، بعض العلم يميل الى 4 ويميل الى 3، كما جاء في حديث ايضا مسلم، حديث ابن الزبير لما كان في يوم الخندق وكان النبي قد ادخل النساء وال أطفال وذرية في حصن ووكل بهم بعض الصحابة. ومعروف أن غزوة الأحزاب لما أرسل الله ريحا فكفأت قدور القوم وخلعت خيامهم وانتهى الأمر بالنسبة للأحزاب، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال على ما وضعت كذا؟ الحق ببني قريظة. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم عصر ببني قريظة، وهم رايحين بقى لبني قريظة وكذا. فابن الزبير كان هو عمر بن سلمة في مع النساء في الحصن، ها؟ فكانوا صغار لسه، كان ابن الزبير 4 سنوات، وقيل 3 سنوات وأشهر، وقيل 2 سنة وأشهر، لأن ابن الزبير ولد في المدينة، أول ما مقدم الصحابة المدينة ولد عبد الله بن الزبير، والخندق بقى على حسب التاريخ، اللي بيقول أول 5 ويقول في 4، فبناء على هذا يحسب تاريخ ابن الزبير. ابن حجر يقول منه من قال سنة أن عمره سنة 2 سنة وأشهر، ومن من قال 3 سنوات وأشهر، ومن من قال 4 سنوات وأشهر. ومع ذلك ابن الزبير كان هو عمرو سلمة يطأطئ أحدهما والآخر يرقى على ظهره لينظر، فيقول يا أبي لقد نظرت إليك، يا أبي الزبير بن عوام، لقد نظرت إليك وأنت منطلق إلى بني قريظة وأنت راكب على فرسك. فقال له الزبير رضي الله عنه نعم، ولقد جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم يومها، يا عبد الله جمع لي النبي يومها أبوي. فقال ارمي في ذك أبي وأمي. طيب قال النووي رحمة الله عليه وكان عمره إذ ذك كذا 4 سنوات وكذا، وفيه دليل لمذهب من يصحح سماع الصغير وهو ابن أربع سنين. فالشاهد أن الصغير يسمع أحاديث الرسول ويتحمل أحاديث الرسول، سماع الصغير تحمل الصغير، أما الأداء فإذا بلغ، يعني إلى هذا السن 4 سنوات، بل بعض العلم يرى مطلق التمييز 4 سنوات 3 سنوات 5 سنوات، من ميز صح سماعه. يبقى أمه كانت تسمع من 4 سنين، من 3 سنين تسمع العلم، تسمع وتعرف العدو هذا بنو قريظة دول أعداءنا، الأحزاب دول أعداءنا، ها؟ يعرفون. ولهذا لما قتل الصبيان الصغيران ها أبا جه كان لسماع سابق، ولهذا قال أحدهم إيه بلغني أنه، يعني في سماعه بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت يا شيخ أنا طالب علم عندي 30 سنة ولا عندي أكثر من 20 سنة، جاي أطلب العلم وأقول لك على يدي من أطلب، تقول لا تنشغل بهذا، تعلم أولا. هذا من التعلم الذي ينبغي أن تعلمنا إياه، لابد أن تبين لي الصراط المستقيم وصراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، قل يا المغضوب عليهم اليهود ومن شكلوا من علماء السوء، قل لي الضالون النصارى من شباههم من عباد السوء. علمني هذا، علمني أن أني أوالي الله ورسوله والذين آمنوا. أنا أقرأ في القرآن أو تم عني علم القرآن؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هتجد عند الآية وأنت بتحفظنا سورة المجادلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. لو أني سألتك يا شيخ وأنا صغير عندي 4 سنوات من الذين يحادون الله ورسوله، لو أني سألتك عن هذا، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لو أني سألتك عن سبيل المؤمنين، لو أني سألتك عن الصراط المستقيم، لو أني سألتك عن الوسطية في هذه الأمة، ماذا تقول لي؟ تقول لي أسكت. علمني، علمني هذا. فهذا من العلم العظيم، والدليل على ذلك أنه لا يتكلم. هناك مشايخ معجمون يرون أن الكلام فتنة، ووالله لقد وقعوا في أعظم فتنة، لكن حينما يلقن الصغير من الصغر هذا الحق يتحصن يا إخواني، فإن القلوب لما سبقت إليه. إن سبق الحق إلى القلب لن يجد الباطل محلا، وإن سبق الباطل إلى القلب فلن يجد الحق محلا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى في هذا وذاك. نعم.
فقوله خير وفيه دخن يتأول والله أعلم على هذا الزمن الذي وجدت فيه صحوة إسلامية وانتباه للخير، ولكن الشيطان لم يتركهم فيها بل عكرها عليهم وأفسدها بما يلقي من البدع والتلبيسات والتضليلات، بل واستمرار الشرك الذي حرم الله على فاعل الجنة. فأصبح طلاب العلم بدلا من أن يجتمعوا على الصلاح والإصلاح كانوا أداة فساد وإفساد باتباعهم لتلك الحزبيات الباطلة والتلبيسات الجانحة عن الحق متبعين للهوى. فمن أجل ذلك فقد كان مال هذه الصحوة وهذا الانتباه للدين شرا على الإسلام بما أوقعوا بينهم من التباغض والتعادي وما أوقعوا فيه من البعد عن اتباع سنة نبيهم والاستقامة على توحيد ربهم والإخلاص لجلاله. فقد تخطفتهم الدنيا وبعدت بهم السياسة وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حال طلاب العلم اليوم إلا من رحم الله.
حزبيات يا اخواني وجماعات وتعصبات وتكتلات. نعم.
اما حال الدول فانك اذا تأملت في حال المسلمين ترى ان الدولة النصرانية تشترط
ان الدول
نعم حسن الله عليك ترى أن الدول النصرانية تشترط عليهم أن يكون الحكم فيها ديمقراطية وأن يكون لهم مجلس تشريعي، وتنسى هذه الدولة أن الإسلام تشريع من عند الله عز وجل لا يحتاج أهله إلى تشريع آخر. ولكن أعداء الإسلام يعلمون أن المسلمين إذا اتبعوا كتاب ربهم وسنة نبيهم وحكموا شرعه أنهم سيغلبونهم بذلك وأنهم سيغلبونهم وينتصرون عليهم بذلك، أي بانتمائهم إلى الإسلام انتماء صحيحة. لذلك فإنهم يحسنون لهم الأحكام، يحسنون لهم الأحكام القانونية الوضعية ويصرفونهم عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى، فيجعلون لهم تشريعات مستوردة من عقول البشر بدلا عما جاء في شريعة الإسلام. وأنا أقول كيف تنتصر أمة، بل كيف تنتصر دولة تترك تشريعات ربها وتذهب إلى القوانين الوضعية؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما ما عمله المحدثون وخاضوا عبابه وقرروا في كتب الجرح والتعديل فما ذلك إلا أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدل هذا على أن خبر الفاسق مردود بنص الآية وأن خبر العدل مأخوذ معتبر بمفهوم الآية. فوفقهم الله عز وجل لحماية دينه فتكلموا في الرواة وصفوا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من الدخيل والعليل وثبتوا قواعد حتى أزاحوا عنها كل دخيل وقبلوا أخبار العدول الثقات الحفاظ من كل جيل، فأصبحوا ما بنوه قواعد عظمى يمشي عليها أهل السنة ولله الحمد والشكر على ذلك. والمهم أن كلمة الأصل في المسلم السلامة ليس معناه أن كل مسلم يكون من المسلمين الذين يتصفون بهذا الوصف كما سبق أن وضحنا، فالدلائل الشرعية لا تناقض فيها ولا تنافي بينهما. ومن أجل ذلك شرطت العدالة في الشهود الذين يشهدون في الحقوق الدنيوية، وإذا كانت العدالة معتبرة في من يشهدون بالدينار والدرهم فمن باب أولى أن تكون معتبرة في من يشهدون بشرع الله سبحانه وتعالى وتنبنيها على شهادتهم.
تبعت يا أخواني هذه الكلمة القوية الحية يا أخوان، يقول فالدلائل ومن أجل ذلك شرطت العدالة في الشهود الذين يشهدون في الحقوق الدنيوية. من جاء يشهد بمال فلابد أن يكون عدلا، من جاء يشهد في دماء فلابد أن يكون عدلا. ولهذا نجد كده في كل الشهود شهود عدول, شهود عدول, شهيدان عدلان, أليس كذلك؟ في الحقوق الدنيوية. وإذا كانت العدالة معتبرة في من يشهدون بالدينار والدرهم فمن باب أولى أن تكون معتبرة في من يشهدون بشرع الله سبحانه. هذه عبارة عظيمة جدا. إذا كان من أدلى شهادة في مال ودرهم ودينار وجب أن يكون عدلا, فما بالكم بمن يشهد على السنة والآثار؟ فلا بد أن يكون عدلا وعدلة, لا بد أن يكون عدلا ضابطا. هذا شرع الله, نستعمل بشرع الله أو يبل أو الناس يبلغها غير شرع الله على أنه شرع الله, فيبلغ الحديث وهو ضعيف موضوع على أن حديث صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من العدالة, ولا بد من الضبط في المروي عن رسول الله, لا بد في العدالة من ممن يتلقى عنه العلم, فلا يتلقى العلم على يد فاسق, ولا يتلقى العلم على يد مبتدع, لأنه ليس من أهل العدالة. إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون إيه دينكم. يبقى إذا كان في الدرهم والدينار يلزم العدالة, ما بالك بالسنة والآثار؟ هذه عبارة عظيمة. نعم.
وتنبني على شهادتي محكام تستباح بها الدماء وتزهق بها الأرواح وتنتهك بها الأعراض, فما اشترط العدالة في الدنيا بأولى من اشتراطها في أحكام الدين. وبالله التوفيق.
وأني لما أمن الناس وأخذوا بشهادة أسامة بن لادن أزهقت أرواح يا إخواني وذهب أمن. لما أخذ الناس بشهادة البغدادي يا إخوان ولم ينظروا إلى عدالته أزهقت أرواح وإلى الآن. لما أخذ الناس يا إخواني بشهادة أصحاب الثورات وظنوهم علماء يا إخواني ظنوهم علماء ذهب أمن وأزهقت نفوس وأخذت أموال. لما أخذ الناس بشهادة الصوفية يا إخوان وضع الشرك على أنه توحيد ومحبة صالحين. لما أخذ الناس يا إخواني بشهادة الأشاعرة أنكر علو الله عز وجل على عرشه ورؤية الرب عز وجل على الحقيقة في جنته. هؤلاء ليسوا أمناء على دين الله حتى نتلقى على ديهم العلم. إذا كان من جاء يشهد على الدرهم والدينار واشترط له العدالة, فكيف بالذي يشهد على الله بشرعه وعلى رسوله بشرعه وينسب إلى الشرع ما قاله الله ما قاله رسول الله؟ فإن هناك كذبة يضيفون ألفاظا ما أنزل بين سلطان, وهناك كذبة وهناك كذبة محرفة يضيفون فهوما لم ينزلها الله ولا رسوله. فإما تجد الكذب في الإثبات وإما تجد التحريف في المثبت. تجد الكذب في الإثبات فيذكرون الحديث وموضوع على أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم, هذا من جهة الإثبات. وتجد التحريف في المثبت, يأتون إلى حديث البخاري ومسلم فيحرفون فيها. ولهذا قال ابن سيرين لما جاءه رجلان من أهل البدع وهو في بيته قال له نقرأ عليك الآية, قال لا. نقرأ عليك الحديث, قال لا. ثم وهو في بيته قال إما أن تقوم وإما أن أقوم, سبكوا بتمشي. فقام فقال له رجل بجواره يا إمام ابن سيرين محمد بن سيرين إمام التابعين يا إمام لمن تستمع منهم الآية أو تستمع الحديث؟ قال إني خشيت أن أستمع الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. المراد التحريف من جهة المعنى, يعني خذ يا ابن سيرين الآية هي ها هذه فيها دليل على كذا, خذ الحديث هذا في دليل على كذا. فخشي ابن سيرين على قلبه على قلبه فلم يستمع الآية والحديث من هؤلاء. فقال لأنهم ليسوا أمناء, ليسوا ماذا؟ أمناء. لكن الأمناء يتلقى العلم ويرحل إليهم. هذا أحمد يرحل إلى عبد الرزاق في اليمن, في اليمن من بغداد يروح فين يا أخواني؟ اليمن. وما كان قد التقي قبل, لكن أحمد يسمع عن عبد الرزاق, عبد الرزاق يسمع عن أحمد, لكن ما التقي قط. فرح أحمد كطالب وأحمد أجل من عبد الرزاق, فذهب أحمد كطالب حتى وصل إلى بيت عبد الرزاق وبعيد من بغداد يأتي إلى هناك بعيد. فلما ذهب إليه دق الباب فقال له صاحب الدكان اللي مقابل البيت يا رجل تعال ماذا تريد؟ قال أريد عبد الرزاق. قال اجلس لا تقلق الشيخ. جلس كما يجلس الطالب حتى خرج أحمد بعد ذلك عبد الرزاق رحمه الله بعد ذلك بعد ما ساعات خرج فقفز إليه أحمد قال السلام عليكم ورحمة الله، حدثني بحديث كذا. قال من أنت؟ قال أنا أحمد ابن حنبل. قال أبو عبد الله؟ قال نعم. إمام يا أخواني، ما أحد يتخيل، يعني تخيل أنت مثلا في حياتك ما سمعت مرأة ابن باز، وأنت طالع من بيتك لقيت واحد قاعد حدثني بكذا أو اسألنا عنك من أنت؟ قال لك أنا ابن باز. ابن باز من؟ عبد الحزيز ابن باز السعودي هذا العالم. آه تخيل بقى ماذا تقول. فاحتضنه ثم جلس يحدثه. سفيان الثوري ذهب إلى أحدهم أيضا، فلما لقيه قال السلام عليكم، حدثني بحديث أبو العشراء. فحدث، وبعد أن حدثه قال له من أنت؟ قال أنا سفيان. سفيان من؟ قال الثوري. قال أبو عبد الله؟ قال نعم، وكان معروفا. فقال له ما منعك أن تسلم علي قبل أن تأخذ الحديث؟ قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع هذا الحديث. فكان السلف يرحلون تعلمون ويلقون العدول الأئمة الحفاظ. فهذا العلم إخواني أمانة عظيمة، وهو المقصود بالأمانة في قول الله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أحملها وأشفقنا منها حملها الإنسان. دي الأمانة يا أخوانا العظمى، هذه الأمانة العظمى، أمانة التكاليف اللي منها بقى الأمانة على الأموال. فإذا طلب العدول الأخيار في الشهادة على الأموال فكيف لا يقبل ولا يشترط العدول الأخيار في الشهادة على السنة والأثار وعلى الأحكام وعلى دين الله سبحانه وتعالى؟ إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذه. والله يا أخواني قد يزل عالم بعالم، ولهذا قال السلف زلة العالم زلة العالم. فعلا يا أخواني، فعلا يا أخواني، وإحنا ندرك هذا جدا يا أخواني. شبابنا يا إخواني، شباب الأمة يا إخواني، نزل الميادين بأي دليل؟ الدليل الشيخ فلان نزل، الدليل الشيخ فلان أخرج الحافلات، حافلات كما يقول العدوي، أنا خرجت أرسلت رايات مكتوب عليها القرآن دستور الميادين، وكما حسن نزل وزوجته وأولاده يقول أنا نزلت وشعرت بالخجل أو بكذا لما رأيت الميدان كذا، والآخر يقول والثالث يقول والرابع ساكت، ساكت سكوت الفتنة، ما هو بساكت سكوت السلامة، ساكت سكوت الفتنة، ويقول الموقف يحتاج إلى قراءة متانية. القراءة من 1400 سنة قرأت، القراءة مقروءة من 1400 سنة، ولا نرى الخروج على متن أمورنا، احنا لسه نقرأ ولا نرى الخروج على متن. ده انت لو عايزها بجميع اللغات هتجدها مقروءة منهج سلفي، ولا نرى الخروج على متن أمورنا. أجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعذب بالفسق، وأما الخروج عليهم وقتلهم في حرام مجمع المسلمين، وإن كانوا فسقات ظالمين. بعد 4 أشهر من ثورة مصر تقول الموقف يحتاج إلى قراءة متأنية. أي قراءة هذه؟ قراءة إيه؟ قراءة إيه؟ هذه القراءة من 1400 سنة موجودة. نعم، فهذه كلمة طيبة يا إخوان، فما كلمة طيبة في من يشهدنا بشرع الله، فمن باب أولى. وإذا كانت العدالة معتبرة في من يشهدون بالدينار والدرهم فمن باب أولى أن تكون معتبرة في من يشهدون بشرع الله. دي عبارات تحفظ يا أخوان، هذه عبارات علماءكم، عبراء الأمناء يا أخوان، دي عبارات الأمناء. عرفتم يا أخوان قيمة أن الدين يتلقى عن أهل السنة يا أخوان؟ سبحان الله. شوف لما واحد يا أخوان بقاله 40 سنة على القنوات، ها يقول أنا سلفي وعلم، حتى إذا وقف في ساحة المحكمة يقول أنا لست بسلفي، أنا بتاع الصلاة على النبي. طب ما احنا بتاع الفول اللي بيبيعنا الفول بتاع الصلاة على النبي، واللي بنركب معه عمك حميدة اللي بيوصلنا المدرسة بيقول الصلاة على النبي. هي الصلاة على النبي عايز علم يعني؟ أمال 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 احنا كنا بنقبل إيد مين؟ طب احنا ربع نقبل عمك إيد عمك فوزي لأنه بيصلى على النبي، وكاتب كمان على الباترينا صلوا على النبي، وهل صليت على محمد؟ طالما هي في النهاية بعد 40 سنة بنتخرج صلوا على النبي. طبعا الصلاة على النبي عبادة عظيمة، ها عبادة عظيمة. الله المستعان، الله المستعان. نعم، نحن نريد سنة النبي، ونريد فقه النبي، ونريد علم النبي، ونريد اتباع النبي، نريد مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سؤال رحمه الله فضيلة الشيخ: وقفت على كلام أبي بكر الجابر الجزائري في كتاب عقيدة المؤمن طبعة كذا، لما كان يتكلم على مراتب المؤمنين فذكر المرتبة الأولى وهم علماء الكونيات الذين تحملهم بحوثهم على الإقرار بخالق تحملهم بحوثهم على الإقرار بخالق مدبر وينقصهم الإيمان بكتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهؤلاء قد ينفعهم إيمانهم في الحياة الدنيا بقدر ما أثمر لهم من تعظيم لله تعالى ومحبة فيه، وقد ينفعهم في الآخرة بتخفيف العذاب عنهم، فما صحة هذا القول وجزاكم الله خيرا.
سبحان الله، كلام عجيب. يعني بيتكلم على مراتب المؤمنين وذكر مرتبة مين؟ علماء الكونيات، كفار يعني، لكنهم حملتهم الكونيات وكذا على الإقرار بخالق مدبر، يعني إقرار بالربوبية. فقال هذا الإقرار، يقول هذا الإقرار قد ينفعهم إيمانهم في الحياة الدنيا بقدر ما أثمر لهم تعظيم الله تعالى ومحبة فيه، وقد ينفعهم في الآخرة بتخفيف العذاب عليهم. فهل الكافر ينتفع بهذا أم لا؟ نعم. طيب هو أبو جهل يا أخوان ما كان يقر بأن الله خالق المدبر؟ تبو أبو لهب، تبو شيبة وعتبة والوليد، فكل هؤلاء كان يقروا. نعم. ولئن سألتهم من خلقهم قل ما يرزقكم من السماء والأرض أمن ملك السمع والأبصار ومن يخرج حي الميت ويخرج ميتا من حي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون. سيقول له قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقول له قل من بيدي ملكوت كل شيء واجره لو جاروا عليه كنتم تعلمون. سيقولون لله. ومع ذلك قال تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله اي ربوبيه الا وهم مشركون ألوهية. ولهذا الذي انكره الالوهيه اجعل الالهيه الها واحدا ان هذا لشيء عجب. فانهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتارك الهتنا لشاعر مجنون. نعم.
فأجاب رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. أولا، الكونيات من أمور الغيب، والبحث فيها والكلام عنها من غير ما يرد عن الشارع صلى الله عليه وسلم يعتبر كلاما في غير محله. والواجب على الناس جميعا أن يعودوا في الأمور الغيبية إلى الله عز وجل ثم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فكونهم يؤمنون بالغيبيات التي يجدونها مدونة عن أهل الفلك مثلا أو غيرهم فهذا شيء غير مقطوع به، ولا ينبغي أن تعتقد صدقه إلا إذا أسندته آية من كتاب الله أو أسنده حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن هؤلاء قد ينفعهم إيمانهم قول باطل، ويجب على أبي بكر الجزائري أن يتوب من هذا ويرجع عنه، وإلا فإنه قد يكون اعتقد باطلا وأقره. ثانيا، من لم يؤمن بالله من خلال كتابه وبرسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سنته فإيمانه.
طبعا يعني بالمناسبة فالشيخ أحمد النجم أيضا له رد مفصل نوعا ما على الشيخ أبي بكر الجزائري، لأن أبي بكر الجزائري تبليغي قح، تبليغي محترق، يدافع عن التبليغيين ويعتبر أن أفضل جماعة على الساحة اليوم جماعة تبليغ الدعوة، وأن الذي يتكلم فيها جاهل. كمان أبو بكر الجزائري، كمان أبو بكر الجزائري. طيب ممكن تجيبنا الكلام هذا؟ هات نص كلام، كلام النجم وكلام الجبري وكلام، نعم، في أبي بكر الجزائري. هات أعطيله، ابحث. نعم هات أحمد أيم ليه. نعم
أحمد. ثانيا، من لم يؤمن بالله من خلال كتابه وبرسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سنته فإيمانه لا ينفعه. نعم، كان قبل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الجاهلية أقوام من المتألهين وحدوا الله جل وعلا، وكانوا لا يعرفون شريعة صحيحة يعملون بها، فهؤلاء يعذرون كزيد بن عمرو بن نفيل وأمثالي في ذلك الزمان. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل من أحد أي دين.
لكن هؤلاء ما كان عندهم شرك، هؤلاء كان على التوحيد، ما كان عندهم شرك، هؤلاء الحنفاء ما كان عندهم شرك. لكن ما عندهم شريعة مفصلة، لأن ما كان عندهم من نذير. قال تعالى: أم يقولون افتراه، قل إن افترضوا فلا تملوا ألف لام ميم تزوج كتاب الله ربي فيه ربع ما يقولوا افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. نعم.
أما بعد، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل من أحد أي دين ولا الإيمان بأي فكرة ما لم تكن مأخوذة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وعلى هذا فإني لا أرى لكلام أبي بكر الجزائري هذا وجها من الصواب.
فلا يدخل في مراتب المؤمنين، المؤمنون لهم مراتب. ثم نقول إن الكفار أقسام، منهم من ألحد فأنكر وجود الله سبحانه وتعالى، ومنهم من آمن بوجوده سبحانه وبربوبيته لكن جحد ألوهيته، ومنهم من عنده الربوبية والألوهية لكن ما عند الأسماء والصفات، خاض وعطل صفاته أو مثلها بالبشر. نعم.
ثالثا، أن مشرك العرب كانوا يؤمنون بوجود الله وأنه الخالق المدبر المتصرف في جميع الأمور، ولم ينفعهم ذلك الإيمان الذي حكاه الله عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقوله تعالى: كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. كل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فلم ينفع هؤلاء المشركين إيمانهم بوجود الله واعتقادهم ربوبية الله عز وجل، لم ينفعهم ذلك. إذن فمن يقولهم، فمن يقولهم الشيخ أبو بكر ويذهب؟
بل إن هذا صار حجة عليهم، إيمانهم بالربوبية حجة عليهم في تخلف الإيمان منهم بالألوهية. لماذا؟ لأنكم إذا اعتقدتم أنه لا خالق إلا الله فكيف اعتقدتم أن معبودا مع الله وأنتم لم تعتقدوا أن خالقا مع الله ولا رازقا مع الله ولا محيا مع الله ولا مميتا مع الله ولا مدبر الأمر مع الله؟ فأفرضتم الله بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، فعلام لم تفردوا الله عز وجل بالعبادة؟ علامة. هذا من لازم هذا عند جميع العقلاء. كيف تعبدون ندا لم يخلق بل خلق، لم يرزق بل رزق، لم يحيي ويميت بل أحياه الله عز وجل وأماته، هو عاجز. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر عن عيسى عليه الصلاة والسلام هذا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ألا كيف تقولون هو الله وهو يأكل الطعام؟ ومن أكل الطعام أكله عن جوع، ومن أكل الطعام احتاج إلى أن يخرجه، فكيف يكون الإله جائعا؟ والله يقول هو يطعم ولا يطعم. نعم. إذن فمن
فمن يقولهم الشيخ أبو بكر ويزعم أنهم آمنوا بالله وعظموه فإن إيمانهم بوجود وتعظيمهم له من دون إيمان بالكتب المنزل بالكتاب المنزل وبالرسول المرسل لا ينفعهم ذلك شيئا، ولا يغني عنهم إذا لم يكن مستندا إلى ما ذكر. والله تعالى يقول: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبالله التوفيق.
لكن نسأل مسألة: هل الكافر ينتفع بحسنته؟ الكافر إذا فعل حسنة، الكافر إذا أطعم مساكين، في كافر في البلد هنا مثلا يطعم مساكين ويعطيهم رواتب شهرية ويقوم على الأرامل وغير ذلك، هل ينتفع الكافر بهذه الحسنة أم لا؟ الجواب: أما في الآخرة فلا ينتفع الكافر بحسنة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا ينتفع بعمله، ولهذا الكافر لا توزن حسناته وسيئاته لأنه ما له حسنات. طيب هذا بالنسبة للآخرة لا ينتفع. بالنسبة للدنيا فإنه يطعم بها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يعوض بها في الدنيا، يعوض بها، فقد يعافى من بعض التلاءات أو قد يزاد في رزق بعض الشيء، كما قال سبحانه أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. طيب فقد يطعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بها في الدنيا، أما في الآخرة ليس له حسنة، لأن الكفر محبط لجميع الحسنات. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وقال سبحانه ما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لكن الكافر الذي ينفق والذي يعطي والذي وكذا يكون أخف كفرا من آخر يحقد ويسعى بالإيذاء، فهذا يكون له دركة وهذا يكون له دركة. إنما أن حسنة يخفف عنه من العذاب فلا يخفف عنهم العذاب. لم يرد الدليل بتخفيف العذاب إلا في واحد فقط، هو أبو طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ودي شفاعة من خاص وهو النبي فقط في خاص وهو أبو طالب. طيب يقول وقد عرض علي،
وقد عرض علي أحد الإخوة السلفيين،
ذكرها الشيخ، نعم،
فتوى صادرة من الشيخ أبي بكر الجزائري يقول فيها إن جماعة التبليغ والله لا توجد جماعة في العالم الإسلامي خير منها في نشر الدعوة الإسلامية وإصلاح الأفراد.
والله يا أخواني كلام، يا والله يا أخواني كلام، هل تصدقوا يا أخواني؟ هل يعني ممكن تتوقع أن الشيخ أبي بكر يقول مثل هذا؟ جماعة خرافية، جماعة تبليغ خرافية، لا علم ولا منهج ولا مسلك ولا أي شيء، جماعة مؤسسها بايع على أربع طرق صوفية، جماعة قائمة على الخزعبلات، عندهم يا إخواني إقامة عند القبور وأوراد عندهم، جماعة يا إخواني كان ذكرهم في لا إله الله الفصل بين النفي والإثبات، لا إله لا إله 600 مرة، إلا الله إلا الله 400 مرة. جماعة عندهم شركيات يا إخواني في الربوبية والألوهية، جماعة لا تنكر منكرا، لأن إنكار المنكر لا يأتي بزبائن عندهم، إنما أخرج معهم. جماعة لا يقولون لا نتكلم في سياسة ولا نتكلم في جماعات إسلامية ولا نتكلم في مسائل خلافية ولا نتكلم في أمراض الأمة. جماعة يا إخوان أنتم تعرفون التبليغ، كل اللي يملكون من حطام الدعوة النية والبطانية كما يقولون، جماعة لها أصول معينة ولها طقوس معينة لا يخرجون عنها، كما وضع محمد إلياس من أيام معينة ومن بيان ومن تشكيل ومن ومن، جماعة خرافية، جماعة خرافية. وإذا دعت فهي لا تدعو إلى الله كما تزعم، إنما تدعو إلى إلياس، ولهذا أتون بك من المقهى، يقول نحن نأتي بالرجل من المقهى إلى المسجد، لا يا خليل لا يا خليل، يأتون من المقهى إلى الجماعة، ما يأتون من المقهى إلى المسجد، من المقهى إلى الجماعة، وادخل بقى معنا المسجد. وبالتالي اليوم هو تائب من الخمر، غدا هو خارج في الدعوة في سبيل الله، أي مجلس، هذا المجلس بعد ما يخلص المجلس يلا يا جماعة من أنا طالع 4-3 أيام، من معي من معي، أنت أنت أنا أنا كذا، وتخرج النساء معه وكذا، يعني جماعة لا خير فيه. يوم الشيخ أبو بكر الجزائري الذي كان يدرس في الحرم المدني يقول هذا الكلام، يقول والله بيحرف، فإن جماعة تبليغ والله لا توجد جماعة في العالم الإسلامي خير منها في نشر الدعوة الإسلامية وإصلاح الأفراد، ما توجد جماعة خير منها، يعني خير من دعوة ابن باز، من دعوة إبراهيم، من دعوة العثيمين، من دعوة كذا يا إخوان. هكذا يحلف أبو بكر هذه اليمين الفاجرة، شوف بقى شدة أهل السنة، جزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا، لولا هذه والله لضاع الدين، هذه شدة محمودة. قال أنه لا توجد جماعة في العالم الإسلامي خير من جماعة تبليغ، وأقول شوف بقى العلم، جزاهم الله خيرا الشيخ أحمد النجمي، الشيخ ربيع، الشيخ زيد المدخلي، الشيخ عبيد الجبري، جزاهم الله خير، الشيخ الفوزان، الشيخ ابن باز، مشايخنا جميعا، الشيخ محمد أمان الجامي، لكن حقيقة هؤلاء المشايخ كان يعني فتح الله لهم باب التحذير من البدع والهواء بتصنيف الكتب وتتبعهم بما لا يفتح لغيرهم. نعم.
وأقول مع الأسف يا أبا بكر ما كنت أظن أنه سيبلغ بك.
أقول مع الأسف يا أبا بكر
ما كنت أظن أنه سيبلغ بك الخذلان إلى هذا الحد. تفضل جماعة التبليغ الصوفية الكبورية الخرافية الديوبندية المشركة تفضلها على عقيدة التوحيد العقيدة السلفية. ألم تعلم أن مؤسس هذه الجماعة قبره في المسجد؟ ألم تعلم أنه يجلس عند قبور الصوفية يطلب منهم الفيوضات؟ ألم تعلم أن جماعة التبليغ مبنية على أربع طرق صوفية؟ ألم تعلم أنهم يعادون أهل التوحيد؟ أما سمعت ربك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين؟ ألم تسمع ربك تعالى يقول للنبي فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين؟ ألا تتق الله يا جابر تزعم هذا الزعم وتقسم علي محاربة لعقيدة التوحيد في بلد التوحيد ودولة التوحيد في مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول التوحيد؟ وأنت تزعم أنك فسرت كتاب الله؟ هل اتعظت مما في كتاب الله من زجر عن الشرك ودعوة إلى التوحيد؟ فهل من توبة يا جابر؟ وإني لأقطع أنك إن لقيت الله وأنت مصر على هذه الفتوى فسيكون موقفك بين يدي الله موقفا صعبا. فتب إلى الله قبل أن يغلق الباب ولا يقبل منك المتاب. فإن استكبرت وأبيت فما أظنه إلا أنه قد تودع منك وبالله التوفيق. كتبه الناصح لك والحدب عليك أحمد بن يحيى النجمي في اليوم الرابع من الشهر الرابع.
أسأل الله أن يرفع قدره في الأخير أصلا رزق الفردوس الأعلى. عرفتم إخواني هم دول العلماء يا إخواني. شوف فما أظنه إلا أنه قد تودع منك، يعني هذا فراق بيني وبينك يا جابر، يا جابر هذا فراق بيني وبينك إن لم تتب إلى الله سبحانه. ولم يتب أبو بكر الجزائري من هذه، بل بقي مصرا على هذه. ولو فتاوى أخرى ذكرها أيضا الشيخ عبيد الجابري رحمه الله تعالى، قد ذكر له كلاما آخر. نعم شيخ عبيد، لأنه أسألنا منه بكثير، يقول الشيخ أبو بكر الجزائري ليس مرجعية علمية، فهو مخلط مخربط متخبط، عنده خلط فهو تبليغي أنا درست عليه وأنا على علم به، وقد يوافق أحيانا لكن كتاباته في الغالب مبنية على الاستنباط الشخصي، والأصل أنه صحفي قدم من بلده صحفيا كما تقول بعض الروايات، ثم درس وقتا في كلية الشريعة بالرياض قبل جامعة الإمام، ودرس بعضها انتسابا، فلا يصح مثله مرجعية علمية أبدا لكثرة خلطه. نعم. فهذه أسئلة مهمة ذكرها الشيخ رحمه الله وذكر الجواب عنها، ونحن في الحقيقة في حاجة إلى ضبطها ومعرفتها. نسأل الله عز وجل أن يجزي خير الجزاء وأن يجزي علماء السنة والجماعة على ما بيّنوا ونصحوا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.